بسم الله الرحمن الرحيم. لكن قسمت إرادة محمد إرادة كونية إرادة شرعية. ما المقصود بالإرادة الكونية؟ نعم، قد أراد هذا الأمر كونا، أي أراد كونه وخلقه مما قدر الله وخلقه وشيئا. هل يقع ولا يقع؟ ما أراد الله كونا لابد من وقوعه. طيب، لابد من وقوعه. نعم، ما قدره الله كونا وما أراده كونا وشاءه فلا بد أن يقع. ما الدليل عندك؟ من المعمور إذا أراد شيئا أن يقول له كيف يقع. وهل تكون فيما يحبه الله أو فيما لا يحبه؟ عامة تتعلق بكل شيء، سواء في المحبوب والمبغوض. الإرادة الشرعية عندك ماذا؟ وما أمر الله به وأحبه من الطاعات والعبادات أراده شرعا. وهل يقع ولا يقع ما أراده شرعا؟ هل يقع ولا يعني قد يقع وقد لا يقع. الله عز وجل أراد من عباده الصلاة، فبعض الناس صلى وبعضهم ما صلى، وأراد من عباده الإيمان فبعضهم آمن وبعضهم لم يؤمن. فقد يقع ما أراده شرعا وقد لا يقع. يعني من كل فرد. إيمان أبي لهب أراده الله كونا وشرعا. إيمان أبي لهب أراد الله شرعا ولم يرد كونا، فإنه لم يؤمن وأراده كونا لأهم هكذا. طيب، كفر أبي جهل أراد الله كونا وشرعا. أراد الله كونه شرعا، أمر الله بالكفر. إذا قلت أراده شرعا بمعنى أن الله يأمر به ويحبه، أراد الله كونه قدر عليه الكفر ولم يرده شرعا. فتصديق أبي بكر وعمر وسابقيتهم بالإيمان، أراد الله كفر شرعا أو كونه عندك كونون شرعا. كفر نعم علي بن ابي طالب وابي بكر وعمر اراده الله كونون او شرعا؟ لم يجدوا كونون ولا شرعا، فهذا ما قدره الله، لم يقدر الله عز وجل عليهم ذلك ولم يأمر بذلك سبحانه وتعالى. طيب، قلنا الأشاعرة أثبتوا إرادة واحدة، وأهل السنة يثبتون إرادتين. ما هي الإرادة التي أثبتها الأشاعرة؟ قالوا إرادة أزلية تتعلق بجميع المرادات. أهل السنة ينفون هذه الإرادة، يثبتون أن الله عز وجل قد أراد أزلا كل ما يقع، كل ما يقع قد أراده الله عز وجل أزلا. فبماذا خالف الأشاعرة؟ ما هي الإرادة الثانية؟ نعم الإرادة الثانية مقارنة للفعل. عندني ماذا؟ إذا أراد الله شيئا خلقه ووجده، فلا يوجد الفعل ولا يوجد المخلوق إلا إذا أراده الله إرادة مقارنة، وهذه الإرادة المقارنة هي تابعة للإرادة الأولى. إذا حلف إنسان فقال والله لأصلين الضحى إن شاء الله، هل ثم لم يصلي هل عليه كفارة يمين؟ نقاح أحمد لماذا؟ لماذا إذا قيدها بالمشيئة ما عليه؟ نعم، لكن لماذا عند أن قيدها بالمشيئة ليس عليه كفارة؟ لماذا عند أن قيدها بالمشيئة إن شاء الله قلنا ليس عليه كفارة؟ عند أكرم العطار، نعم عندك يا عندك أخ أيمن، لأنه عنده أن يصلي عرف أن الله عز وجل ما شاء ذلك، فهو موافق ليمينه إن شاء الله، فعندما قال إن شاء الله ثم لم يصلي فالله عز وجل لم يشاء ذلك، لم يشاء ذلك، فهو وافق يمينه بقوله إن شاء الله، وإن صلى فوافق يمينه أن الله عز وجل شاء له الصلاة، وإن لم يصلي حتى خرج وقت الضحى فالله عز وجل شاء له أن لا يصلي، وهو قد قيد إن شاء الله، فهو الآن قال صلى الله عليه وسلم الضحى إن شاء الله، مر الوقت حتى انتهى، هل الله شاء له الصلاة؟ هل أراد له كونا الصلاة؟ قدر له الصلاة؟ ما قدر، ما قدر الله له ذلك فلا تقام وليس عليك الثار، فهو قال إن قدر الله والله لو صلينا الضحى إن قدر الله ذلك نلحق عندك نفس الحق، نعم، لأن الله عز وجل ما قدر، قيدها بتقدير الله جل وعلا، الله عز وجل ماذا؟ فعندما لم يصلي علم أن الله لم يقدر ذلك فهو قد قيد بذلك فليس عليك الثواب. فإذا قال والله لو صلينا الضحى إن أراد الله أفتى أنت نعم أخوان، ذكر الأخ الجواد من أراد إن قصد بالإرادة الشرعية هل يلزم الضحى أو ما يلزمه؟ إن قصد بالإرادة الإرادة الشرعية هل يلزمه على الكفارة؟ نعم، لأن الله عز وجل يريد الضحى شرعا ولا أمر بها ولا أمر بها ويحب ذلك وهو محبوب الله سبحانه، فهي مرادة شرعا، فأنت قلت إن أراد الله ومقصودك إن أرادها شرعا فهذا وجب عليه صلاة الضحى وإن تركها كفر كفارة يمين، فإذا قصد إن أراد الله كونا يكون بنفس الأحكام السابقة مثل علقها بالمشيئة أو علقها بتقدير الله جل وعلا إن شاء الله تعالى. قال الشارح رحمه الله تعالى وقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا من قول الله حكاية عن الرجل المؤمن لزميله الكافر صاحب الجنتين يعظه به أن يشكر نعمة الله عليه ويردها إلى مشيئة الله ويبرأ من حوله وقوته، فإنه لا قوة إلا بالله. وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا، الآية ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، إخبار عما وقع بين أتباع الرسل من بعدهم من التنازع والتعادي بغيا بينهم وحسدا، وأن ذلك إنما كان بمشيئة الله عز وجل، ولو شاء عدم حصوله ما حصل، ولكنه شاءه فوقع، ولكنه شاءه فوقع. ففي الآية الأولى فيه حق أن الرجل يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ما شاء الله فيها محذوف، أي ما شاء الله كائن، فيها محذوف والتقدير ما شاءه الله كائن. فقال الإنسان ما شاء الله أي ما شاء الله كائن أو ما شاءه الله كائن. والمعنى أن كل ما شاء الله عز وجل يكون، كل ما شاء الله عز وجل يكون. فالمشيئة لا تكون إلا كونية قدرية، ولا تأتي مشيئة شرعية، لا تكون المشيئة شرعية. نصوص الكتاب والسنة كلها جاءت المشيئة بمعنى القضاء الكوني وبمعنى القدر، ولم تأتي بمعنى الإرادة الشرعية. المشيئة لم تأتي في نصوص الكتاب والسنة بمعنى الإرادة الشرعية. وقع كلام لابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت من سورة النحل. وقع كلام يوهم بتقسيم المشيئة، أو كأنه هو نفسه يعني في أثناء كلامه جعلها قسمين، مشيئة شرعية وكونية. لكن عامة أهل العلم يقسمونها، عامة أهل العلم يقسمونها. والمتدبر في نصوص الكتاب والسنة يرى أن المشيئة لم تأتي إلا موافقة للإرادة الكونية والقضاء الكوني. وفي الآية الثانية وإن شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، فيه تقييد أن المعاصي أيضا لا تقع إلا بمشيئة الله، فالقتل والقتال والبغي بين الناس بعضهم على بعض هذا مما حرمه الله، ما من المعاصي بل من كبائر الذنوب. ومع ذلك قال الله عز وجل ولو شاء الله ما اقتتلوا، فيفهم من الآية أن القتل حصل بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ففيه رد على القدرية الذين يقولون المعاصي لم يردها الله جل وعلا ولم يشاءها. قالوا لأننا لو قلنا أنه يريد المعاصي فالله عز وجل لا يأمر بالفحشاء ولا بالمعاصي، كيف يريدها وهي مبغوضة له سبحانه وتعالى، كيف يريدها وهي مبغوضة إلى الله سبحانه وتعالى. فقال إذن المعاصي ليست تحت مشيئة الله لأنها مبغوضة له، فهي مبغوضة والله عز وجل حذر منها، فكيف يريدها وهي مبغوضة؟ فما هو الجواب؟ إن الله عز وجل لم يريدها شرعا ولا يحبها بل يبغضها، إنما قدرها كونا لحكمة بالغة، قدرها كونا لحكمة بالغة لا يسأل عما يفعل ومسأله، وما على الإنسان إلا الاستسلام. إن الله عز وجل قدر المعاصي ولم يظلم أحدا، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك الغلام للعبيد لا يسأل عما يفعل ومسأله، لكمال عدله وحكمته، لكمال حكمته وكمال عدله. قال رحمه الله تعالى وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الآية تدل على أن كل من الهداية والضلال بخلق الله عز وجل، قوله ومن يرد أن يضله، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدر الإسلام، دل على أن الهداية بإرادة الله، لا تقع هداية إنسان إلا بإرادة الله جل وعلا. وكذلك قال ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، فلا يقع الضلال على إنسان ولا الزيغ والشقاء إلا بإرادة الله سبحانه. ومن يرد أن يغله يجعل صدره ضيقا حرجا. فالضلال والشقاء حاصل بإرادة الله سبحانه، وهذا لا تدل على ذلك. ومن يرد أن يغله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما الصعد في السماء. قد أولها المعتزلة بتأويل باطل، قالوا فمن يرد الله أن يهديه أي يبين له الهداية، يبين له الهداية، يشرح صدر الإسلام أي من البيان والدلالة، وهذا لا يوافق سياق الآية. وقالوا من يرد أن يهله يجعل صدره ضيقا حرجا، قال يغله أي يسميه ضالا، يسميه ضالا، وهذا تحريف للنصوص عن ظاهرها. قالوا فإذا أراد الله تسمية الإنسان ضال فيكون ذلك عقب فعل الإنسان للضلال، يسميه الله ضال، وهذا الكلام باطل. وستأتي مباحث أخرى متعلقة بالقدر في هذا الكتاب إن شاء الله، فنؤخر التوسع في ذلك إلى مكانه. قال الآية تدل على أن كل من الهداية والضلال بخلق الله عز وجل، فمن يرد هدايته أي إلهامه وتوفيقه يشرح صدره للإسلام بأن يقذف في قلبه نورا فيتسع له وينبسط كما ورد في الحديث. جاء ذلك في حديث، جاء هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عباس ومن مرسل الحسن البصري، عن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عباس ومن مرسل الحسن البصري ومن مرسل أبي جعفر المدائني، ومن مرسل الحسن البصري ومن مرسل أبي جعفر المدائني، وكلها في أسانيدها نعم ضعف شديد، كلها في أسانيدها ضعف شديد لا تصلح للتقوية، لا تصلح التقوية. ومن أراد نقل العلل فيرجع الضعيفة، يرجع إلى الضعيفة رقم 965، من أراد أن ينقل العلل يرجع إلى الضعيفة، العلامة الألباني رحمه الله رقم الحديث 965، رقم الحديث 965، فالحديث ضعيف من جميع طرقه. لا لا، الصواب الذي عنده رقم غير هذا يصوبه، أنا راجعت له نقل قليل 965. قال رحمه الله تعالى فيتسع له وينبسط كما ورد في الحديث، ومن يرد إضلاله وخذلانه يجعل صدره في غاية الضيق والحرج فلا ينفذ إليه نور الإيمان. وشبه ذلك لمن يصعد في السماء. ما المقصود كأنما يصعد في السماء؟ ومن يرد أن يغله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ما المقصود بذلك كأنما يصعد في السماء؟ نعم، ارفع صوتك، يعرج إلى السماء يعني يضيق الهواء عليه، كلما ارتفع يقل الأكسجين. نعم، طيب من عنده أيضا؟ طيب أخوان، ذكروا في تفسير الآية، ذكروا المفسرون في تفسير الآية من الصحابة والتابعين كما في تفسير ابن جرير وابن كثير أن المراد أن من أراد الله للضلال يضيق صدره عن قبول الحق، يضيق صدره عن قبول الحق فلا يستطيع أن يقبل الحق، يضيق صدره عن قبول الحق فيعجز عن قبول الحق كما يعجز الإنسان عن الصعود إلى السماء، يعجز عن قبول الحق ولا يستطيع أن يقبل الحق كما لا يستطيع الصعود إلى السماء مهما حاول الإنسان أن يعرج في السماء لا يستطيع الصعود بنفسه. الله أعلم هذا مراده ولا أن الله عز وجل خاطب الصحابة بما يفهمون. الله عز وجل خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بما يفهمون. وكل نعم والقرآن والقرآن حجة لسائر المسلمين، فلا يمكن أن يقال أنهم ناقهم الآية حتى جاء هذا الوقت فالعلم الحديث تبين لهم أن الأكسجين يقل كل ما ارتفع فهذا هو المقصود بالآية. هذا كلام باطل، ففيه تجهيل للسلف، فيه تجهيل للسلف أنهم كلهم ناقهم الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا هل ما فهم خطاب الله عز وجل في الآية؟ هذا بعيد، هذا فيه تجهيل للسلف والصحابة، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. فالقرآن كله مفهوم وكله قد فسر، كله مبين. والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تضمنت هذه الآيات إثبات أفعال الله تعالى ناشئة عن صفة المحبة، ومحبة الله عز وجل لبعض الأشخاص والأعمال والأخلاق صفة له قائمة به، وهي من صفات الفعل الاختيارية التي تتعلق بمشيئته، فهو يحب بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضيه الحكمة البالغة. وينفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة بدعوى أنها توهم نقصا، إذ المحبة في المخلوق معناها ميله إلى ما يناسبه أو يستلذه. ولا يقال هذا في حق الله، المخلوق صفته تليق بنقصه، الله عز وجل صفته تليق بكمال، تليق بكماله. فكونها في الإنسان تعتبر ميلا إلى ما يناسب أو يسترد، فلا يلزم من ذلك أن تنفى صفة عن الله سبحانه وتعالى. قال: فأما الأشاعرة فيرجعونها إلى صفة الإرادة، فيقولون إن محبة الله لعبده لا معنى لها إلا إرادته لإكرامه ومثيبته. فأهل السنة يثبتون ذلك، أن الله عز وجل من أحبه أراد إكرامه ومثيبته. فما الفرق بين الأشاعرة وأهل السنة؟ الأشاعرة يفسرون الصفة بلازمها وثمرتها، وأهل السنة يثبتون الصفة ويثبتون لازمها. فهم يثبتون لله صفة المحبة معقولة المعنى تليق بجلاله كما يشاء سبحانه، أو كما يعلم سبحانه وتعالى، ومع إثباتهم له فهي لا تماثل صفات المخلوقين. الله المستعان. وأما الثمرة فهم كذلك يثبتونها لا ينفونها. قال: وكذلك يقولون في صفات الرضا والغضب والكراهية والسخط، كلها عندهم بمعنى إرادة الثواب والعقاب. فالمحبة والرضا يفسرونها بإرادة الثواب، والغضب والكراهية والسخط كلها يفسرونها بإرادة العقاب. والصحيح إثباتها بالصفات لله سبحانه وتعالى كما تليق بجلاله. قال: وأما المعتزلة فلأنهم لا يثبتون إرادة قائمة به، فيفسرون المحبة بأنها نفس الثواب الواجب عندهم على الله لهؤلاء، بناء على مذهبهم في وجوب إثابة المطيع وعقاب العاصي. هذا قول باطل، لأن الله عز وجل أوجب على نفسه إثابة المطيع فضلا منه، ليس معارضة، ليس عبارة عن معارضة، فضلا منه. أوجب الله عز وجل على نفسه إثابة المطيع فضلا منه. وتوعد الله عز وجل العاصي بالعقاب، ولا ينفذ وعيده إلا على الكافرين، لا ينفذ وعيده إلا على الكافرين. وأما العاصي غير الكافر فلا ينفذ وعيده، إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دليل نفاذ الوعيد على الكافرين؟ نعم لا يغفر أي شرك به. طيب بقي، نعم هذا دليل واضح. نعم أسمع دليل صوتك ولا أفقه ما تقول. عند وجهنا. طيب كذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. طيب النار هذا نعم هذا الله المنافقون والمنافقات والكفار نار جهنم. لكن أخونا أردنا نحن الآية كل كذب الرسل فحق وعيد، أي استحق وعيد الله جل وعلا. وكل الآيات التي ذكرتموها صريحة في الباب. قال وأن أهل الحق فيثبتون المحبة، فالمعتزلة تشترونها بنفس الثواب بنفس الثواب، وهذا باطل. ليس من يقول إرادة الثواب، بل فالثواب مخلوق، فالثواب مخلوق. ونعم وهذا يعتبر منهم تحريف للأدلة، وأيضا نعم تفسير للصفة بشيء مخلوق هذا كلام بعيد، وهذا ناتج عن اعتقادهم في عدم إثبات الصفات. قال وأما أهل الحق فيثبتون المحبة صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا تقتضي عندهم نقصا ولا تشبيها، كما يثبتون لازم تلك المحبة وهي إرادته سبحانه وإكرام من يحبه وإثابته. وليت شعري بماذا يجيب الناقون للمحبة عن مثل قوله عليه السلام في حديث أبي هريرة، إن الله عز وجل إذا أحب عبدا قال لجبريل عليه السلام إني أحب فلانا فأحبه، قال فيقول جبريل عليه السلام لأهل السماء إن ربكم عز وجل يحب فلانا فأحبوه، قال فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض وإذا أبغضه فمثل ذلك. فهذا ما يستطاع تأويله، كيف يقال فيه إني أحب فلانا فأحبوه، يعني معنى إني أثيبه فأثيبه، أو إني أريد أن أثيبه فأنتم أيضا أثيبوه، هذا كلام باطل. قال رواه الشيخان البخاري ما أخرج وإذا أبغض فلانا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه أبغض جبريل إلى آخره، ثم توضع له الكراهية في الأرض، هذا أن فرده مسلم الزيادة وإذا أبغضه إلى آخره فرده مسلم. وقوله تعالى في الآية الأولى وأحسنوا أمر بالإحسان العام في كل شيء لا سيما في النفقة المأمور بها قبل ذلك، وأنفقوا إن الله أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا أيديكم للتهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والإحسان فيها يكون بالبذل وعدم الإنساف أو بالتوسط بين التقدير والتبذير، وهو القوام الذي أمر الله به في سورة القرآن الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. والإحسان أمر عام يشمل الإحسان في العبادة والإحسان إلى الخلق، فالإحسان بالعبادة هو الذي أراده، هو الذي جاء في الحديث أعوذ بالله كأنك ترى فلم تكن ترى فلم يرى. والإحسان إلى الخلق وإلى النفس نعم بالأخلاق الحسنة، بالأخلاق الحسنة بذل الندى وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال رواه مسلم في صحيحه عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليحذر ريحته.
وأما قول إن الله يحب المحسنين فهو تعليل للأمر بالإحسان، فإنهم إذا علموا أن الإحسان موجب لمحبته سارعوا إلى امتثال الأمر به. وأما قوله في الآية الثانية وأقسطوا فهو أمر بالإقساط، وهو العدل في الحكم بين الطائفتين المتنازعتين من المؤمنين. فلماذا في الآية الأخرى قال إن الله لا يحب المقسطين؟ لا، هي نفسها، إن الله الآية الثانية وأما القاسطين فكانوا من جهنم حطبا، هناك تواعد القاسطين بجهنم، وهنا قال إن الله يحب المقسطين. من ذاك أخي الذي رفع يده؟ الذي وأما القاسطون مأخوذة من ماذا؟ قسط من أقسط. نعم، أيهما المعنى العادل؟ أما القاسطون، لا لا المبطل ما يقال له عادل. الليل القاسطون الجائرون والمقسطون أصحاب العدل العادلون. طيب لماذا فسرت هذا هنا بهذا هنا؟ لماذا فسرت هذا التفسير هنا والتفسير آخر هنا؟ كلها من مادة قسطة. لكن كلها مأخوذة من الثلاث قسطة. يعدلون الذين كفروا بربهم يعدلون، لهم مقصود يعني يعدل بمعنى يساوي غير الله بالله، وهذا ما يجوز، هذا ليس عدلا. طيب أخوان، يعني القاسط اسم فاعل من الثلاث قسطة، قسطة بمعنى جارة، الثلاث قسطة بمعنى جارة، فالقاسط الجائر، هم القاسطون فكانوا جهنم حطبا أي الجائرون. وإذا أدخلت عليها الهمزة ماذا؟ سلبت المعنى وجعلته مضادا، أقسط بمعنى عدلة. إذا أدخلت الهمزة على قسط، هناك أفعال إذا دخلت الهمزة تأتي بالفعل المعاكس، هناك أفعال باللغة العربية إذا دخلت الهمزة عليها أتى المعنى المخالف له، أتى المعنى المخالف، قسط وأقسط. خطأ وأخطأ، خطأ تعمد الخطأ، وأخطأ إذا لم يتعمد لا بس. فالآن أقسط فعل رباعي، أقسط فاسم الفاعل منه مقسط، اسم الفاعل منه مقسط، إن الله يحب المقسطين، وهي الآية التي عندنا. نعم، يعني هل تأتي لغة بالعدل قسطة؟ تأتي لغة تأكد من هذا. طيب، لكن هذا هو المشهور، هذا استعمال القرآن أيضا. قال أما قوله في الآية الثانية وأقسطوا فهو أمر بالإقساط، وهو العدل في الحكم بين الطائفتين المتنازعتين من المؤمنين، وهو من قسط إلى جارة، فالهمزة فيه للسلب، أي غيرت المعنى من جارة إلى عدلة، فالهمزة فيه للسلب، ومن أسمه تعالى المقسط. وجاءت في الحديث الطويل، جاء اسم الله تعالى المقصود في الحديث الطويل الذي فيه شرط الأسماء، وهو الراجح فيه المدرج أن شرط الأسماء مدرج من كلام بعض الرواة. وما استحضر الآن دليلا عليه صحيحا من القرآن ومن السنة. الله أعلم. لكننا نستطيع أن ننفيه ونستطيع أن ننفي هذا الاسم عن الله عز وجل، لكن نقول لم نعلمه ثابتا في الأدلة، ولا تستطيع نفيه لأن الله عز وجل له أسماء لم نطلع عليها. الله عز وجل له أسماء لم نطلع عليها، فلا نستطيع الجزم إلا إذا كان الاسم ناقصا. لا تجزم إلا إذا كان الاسم فيه نقص في حق الله، فلا تجزم فيه إنه ليس من أسماء الله الحسنى. لكن إذا لم تعلم فيه نقصا فلا تستطيع أن تنفيه إلا بدليل. وفي الآية الحث على العدل وفضله وأنه سبب لمحبة الله عز وجل، وأن قوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فمعنى إذا كان بينكم وبين أحد عهد كهؤلاء الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فاستقيموا لهم على عهده على عهدهم مدة استقامتهم لكم. فما هنا مصدرية ظرفية، ثم علل ذلك الأمر بقوله إن الله يحب المتقين، أي يحب الذين يتقون الله في كل شيء، ومنه عدم نقض العهود. وأن قوله تعالى إن الله يحب التوابين هو إخبار من الله سبحانه وتعالى عن محبته إلى هذين الصنفين من عباده، حب التوابين وحب المتطهرين. أما الأول فهم التوابون، أي الذين يكثرون التوبة ورجوع إلى الله عز وجل باستغفار مما ألموا به على ما تقتضيه صيغة المبالغة، فهم بكثرة التوبة قد تطهروا من الأقدار والنجاسات المعنوية التي هي الذنوب والمعاصي. وأما الثاني فهم المتطهرون الذين يبالغون في التطهر والتنظيف بالوضوء أو بالغسل من الأحداث والنجاسات الحسية. وقيل المراد بالمتطهرين هنا الذين يتنزهون من إتيان النساء في زمن الحيض أو في أدبارهن، والحمل على العموم أولى يعني كما قال على عامة، وتشمل حتى من تنظف من الأوساخ، من أراد أن يتنظف من الأوساخ فهو متطهر يشمله ذلك، ولذلك على الإنسان أن يحتسب الأجر والثواب إذا أزال من نفسه الأوساخ والريح الكريهة، فيحتسب الثواب من الله، وأن هذا من أسباب محبة الله عز وجل. وأن قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فقد روي عن الحسن في سبب نزولها أن قوما ادعوا أنهم يحبون الله فأنزل الله عز وجل هذه الآية محنة لهم. وفي هذه الآية قد شرط الله لمحبته اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا الأثر عن الحسن لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأثر الحسن عند ابن جرير. ويكون مرسلا، يكون مرسلا لأن التابعي إذا ذكر شيئا من أسباب النزول يكون مرسل، والمرسل من القسم الضعيف، والصحابي إذا ذكر شيئا من أسباب النزول يكون له حكم الرفع، لأن الصحابي عاصر التنزيل، عاصر التنزيل، أما التابعي فلم يعاصر فيكون مرسل. قال فلا ينال تلك المحبة، وفي هذه الآية قد شرط الله لمحبة اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم فلا ينال تلك المحبة إلا من أحسن الاتباع والاستمساك بهديه عليه السلام، وهذا هو أعظم ما ينال به محبة الله الاتباع. الاتباع وسميت محنة لأن كل الناس يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم، الصوفية والمنارين للناس يدعون المحبة أنهم يحبون الأولياء ويحبون الأنبياء، لكن أين الاتباع؟ لا يوجد اتباع عندهم، فهم يشركون بالله عز وجل ويبتدعون بدعا كثيرة، فهذه ليست من المحبة. الله المستعان. طيب بقي يا أخوان مرة نبهنا على الأشرطة في المسجلات، أصحاب ما أحد أتاني من أصحاب المسجلات، من كان عنده في الأشرطة كاملة مسجلة فيعلمني بذلك، الأخوة الذين يسجلون بالمسجلات إن كان شخص منهم عندهم أشرطة كاملة من أول درس يخبرني بذلك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.